بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك ولا ريب أن من الحسنات العظيمة التي يجعلها الإنسان في ميزان حسناته وتنفعه إن شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، طلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي من أعظم الحسنات التي تتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، لا بد أن يكون منك فعل وعمل. لا تظن أخي الكريم أن العلم سيأتي إلى الإنسان دون أن يبذل أي جهد وأي همة، لا بد عليك أن تجتهد في سبيل هذا الطريق. قال بعض السلف: من أعطى العلم كله أعطاه بعضه. إذا صرفت كل وقتك للعلم فإن العلم سيعطيك شيئا يسيرا منه. ما بالنا إخوان الكرام إذا أعطينا للعلم فضول أوقاتنا؟ يا ترى هل سنحصل بعد هذا إلا علما؟ هل سنحصل بعد هذا علما؟ لابد أن نراجع أنفسنا مراجعة عظيمة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والفقه بالتفقه، أي أن الإنسان إذا حرف على الفقه في دين الله فقهه الله عز وجل. لابد عليك أن تستعين بالله وتبذل الجهد والهمة، يعينك الله ويعطيك رب العالمين. لماذا؟ العلم رزق. ومن الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. ابذل الأسباب وتوكل على الله تجد ما تريد إن شاء الله تعالى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يتنافس الناس الآن في الدنيا، كم لك من الأسهم، كم لك من السيارات، كم لك من الشهادات الدنيوية، كل قليلة من يتفكرون في العلم الشرعي. بل تجد أحيانا إذا أقبل الشاب الصغير على العلم الشرعي ينفر تنفيرا عظيما، وما علموا أن هذا الإنسان قد أراد الله عز وجل به خيرا فوجهه لخدمة هذا الدين العظيم. كم مهندس عندنا؟ آلاف مؤلفة. كم طبيب عندنا؟ آلاف مؤلفة. لكن كم عالم رباني راسخ في العلم عندنا؟ النتيجة إخواني الكرام محزنة جدا وللأسف الشديد. فلا بد علينا أن نجتهد في هذا الأمر. فمن علامات التوفيق والسعادة أن تتوجه لطلب العلم الشرعي. وإذا رأيت الإنسان منكبا على طلب العلم ثم ختم الله على قلبه فأعرض عن طلب العلم، فاعلم أنه قد خسر خسارة لو علم مداها لعض أصابع الندم أسفا عليها. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طريق طلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف مع تعظيم. تجد الآن بعض الناس يقول لك أنا أخاف من رب العالمين، لكن هل خوف هذا الإنسان العامي كمثل خوف العالم الراسخ الذي يخاف؟ مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا طلب الإنسان العلم الشرعي زاد خوفه من الله، وزاد تعظيمه لله، وزاد تقديسه لله، وزاد تمجيده لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، ويعلم ما يحبه الله عز وجل فيأتيه، ويعلم ما يكرهه رب العالمين فيعرض عنه. لذلك تجد الجاهل يقع فيما حرم الله وهو لا يشعر ولا يدري لجهله العظيم. أما العالم يحرص على كل أمر يقرب إلى رب العالمين فيجتهد فيه. حتى النوم يعلم بأنه لو احتسب هذا النوم في سبيل إرضاء رب العالمين أجر على هذا أجرا عظيما. تجد العامي مثلا ليلة المبيت مزدلفة. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أتى صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم بعد هذا نام حتى طلع الفجر. فطالب العلم عندما يسمع هذا الحديث ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي المغرب والعشاء ثم ينام حتى يطلع الفجر. أما العام الجاهل يقول لا، أنا الآن في الحج، كيف أفوت هذا الموسم العظيم؟ سأقوم الليل. أيهما أعظم أجرا إخواني الكرام؟ الذين النوم أعظم أجرا من هذه العبادة في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن في النوم في ذلك الوقت في ذلك الزمان اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لسنته صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الكرام، ثبت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. معنى هذا الحديث أو مثاله، لو أن عندنا رجلان، الرجل الأول قال سأقوم جزءا من الليل والباقي أطلب فيه العلم، والآخر قال سأقوم كل الليل ولن أطلب العلم، أيهما أعظم أجرا؟ الذي يقوم جزءا من الليل ويطلب العلم. لماذا؟ طلب العلم نفعه مستمر، نفعه ما يقتصر على يوم معين أو ليلة معينة، لا، قد تتعلم فائدة فتنفعك طيلة عمرك. أما العبادة أثرها قاصر على الإنسان. أيضا إخواني الكرام، مما يبين فضل العلم على العبادة أن طلب العلم أثره متعدي. إذا تعلمت علما ستعلم غيرك، ستنفع غيرك، ستوجه غيرك. أما الإنسان إذا قال أنا أتعبد فقط ولا أطلب العلم، أثره ونفعه محصور على من إخواني الكرام؟ محصور على نفسي. وشتان ما بين الأمرين. كم في التاريخ الإسلامي من العباد والزهاد؟ عدد كبير جدا. وكم فيهم من العلماء ويعني من العلماء أيضا عدد كبير جدا. لكن كم عدد العلماء الذين نذكرهم دائما أكثر بكثير من عدد الزهاد العباد؟ لماذا؟ أثرهم ونفعهم نفع متعدي إلى الخير. كلنا يقرأ، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، أخرجه ابن ماجه، أخرجه فلان وفلان. هذا من بركة العلم. الرجل قد قبض الله روحه قبل 1200 سنة لكن أجره مستمر بعد موته. أيضا ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الجملة الأولى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي من طرق دخول الجنة طلب العلم الشرعي. لماذا؟ بطلب العلم الشرعي ستتعلم الحلال والحرام، ستتعلم المباح والمكروه، ستتعلم المستحب وغير ذلك، فتأتي الطرق التي تقربك إلى الجنة وتبتعد عن الطرق التي تقربك من النار، أسأل الله العافية والسلامة منها. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون هذا الفعل لطالب العلم. انظر إلى الشرف الحقيقي، ليس شرف نسب أو مال أو جاه، إنما شرف بالتقوى وشرف بسبب طلب العلم الشرعي. ولو الإنسان إخواني الكرام قار نفسه وذنوبه ومعاصيه، من أنا حتى تضع الملائكة أجنحتها لي رضا بما أصنع؟ ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. هذا والله أجر عظيم إخواني الكرام، وفضل عظيم ينبغي على طالب العلم ألا يغفله أبدا. كل من في السماوات والأرض يستغفر لك، يدعو لك. لماذا؟ لأن وجود طالب العلم إخواني الكرام ليس غنيمة لهذا البيت أو لهذه المنطقة أو لهذه المدينة، إنما هي غنيمة للعالم بأجمعه. لعل الله عز وجل أن يهدي على يدك رجلا واحدا يكتب الله عز وجل على يد هذا الرجل خيرا عظيما لا يعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر ليلة البدر له ضوء عظيم جدا، أما الكوكب نوره قاصر وضعيف. هذا هو الفرق بين العالم والعابد. العالم القمر نوره متعدي ينتفع منه جميع الناس ويشاهده جميع الناس، أما الكوكب الدري في الأفق البعيد لا يراه إلا قلة قليلة ولا ينتفع منه إلا قلة قليلة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا فضل عظيم جدا. الأنبياء لم يتركوا مواريث دراهم تعد، إنما تركوا العلم. الذي يأخذ العلم يأخذ بميراث النبوة. أختم إخواني الكرام بحديث عظيم جدا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا الأجر العظيم لا تغفله ولا تنساه، واعلم بأنك منذ خروجك من البيت في عبادة وفي قربة عظيمة جدا جدا جدا، فإياك أن تحتقر هذا الأجر وإياك أن تنسى هذا الفضل. احتسب هذا الأجر. قد يجد الإنسان شيء من الصعوبة، شيء من التعب، شيء من المشقة، لكن من لاح له عظيم الأجر هانت عليه مشقة التكليف. من علم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات سعى سعيا حديثا أن يكره نفسه على الخير، لأن الإنسان لو أعطى نفسه هواها لأوقعته في أمور ومعاصي وذنوب لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلنستشعر إخواني الكرام أننا في عبادة عظيمة جدا جدا. وأذكر هنا فائدة إخواني الكرام، لا بد على الإنسان أن يعلم عظيم النعمة التي آتاه إياها رب العالمين، فإياك أن تحتقر نعمة طلب العلم فتتوجه وتتعلق بأمور أخرى. بعض الناس يقول لك أنا الآن وين الدنيا، يعني الناس تركض خلف الدنيا، وهذا فلان عنده سيارات وهذا عنده وعنده، أنا ما الذي أفعله وأطلب العلم؟ ثق تماما أن الله عز وجل قال وهو الصادق، وهو كما قال أخبر عن نفسه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أخبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا فائدة نفيسة من العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى، يقول: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. من ترك طلب العلم مع إمكانه على طلب العلم وأعرض عنه صرف عن طلب العلم وحرمه واشتغل بأمر يضره. هذا أمر دل عليه كلام رب العالمين. اسمع ماذا يقول الشيخ: وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم، وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى، عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخرقوها، ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا عاقبهم رب العالمين؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويقول الشيخ: والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي ويسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها. والمحاربون لله ولرسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. فاحذر أخي الكريم أن تترك طريق طلب العلم، لأن هذه نعمة لا يشعرها أو لا يشعر بها إلا من ابتلي بحرمانها. نسأل الله العافية والسلامة. فلنواظب إخواني الكرام جميعا، كلمات طبعا أذكر بها نفسي وإخواني، على طلب العلم وعلى المراجعة وعلى التحضير للدروس، فإن والله في هذا خير عظيم جدا. أما أن تمضي الأيام والليالي ولم نتعلم في هذا علما ولم نتقرب في هذا إلى الله، لا بد أن نراجع أنفسنا. موجودنا في الدنيا إنما هو لطاعة رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. نعود إخواني الكرام إلى شرح كتاب التوحيد، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة، يقصد الشيخ الآن إخواني الكرام بعد أن ذكر باب ما يتعلق بالسحر وباب بيان شيء من أنواع السحر وباب ما جاء في زيارة الكهنة وغير ذلك، يريد أن يبين كيف يحل ويفك السحر عن المسحور. يريد أن يبين كيف يفك السحر عن المسحور، كأنه في الأبواب السابقة تقريبا للمثال ذكر الأمراض، ثم ذكر في هذا الباب الأدوية التي تعالج بها هذه الأمراض. كأنه في الأبواب السابقة إخواني الكرام ذكر الأمراض: السحر مرض، نسأل الله العافية والسلام، زيارة الكهنة والمشعوذين مرض. الآن كيف نعالج هذه الأمراض؟ رجل ابتلي والعياذ بالله بأن صنع له سحر، نسأل الله العافية والسلام، كيف نعالجه وكيف يعالج هذا الرجل؟ إخواني الكرام، النشرة مأخوذة من التفريق. النشرة مأخوذة من أعيد مرة أخرى إخواني الكرام التعريف اللغوي الدقيق: النشرة مأخوذة من فتح الشيء وتشعبه. النشرة مأخوذة من فتح الشيء وتشعبه. أظن أن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أصبحت واضحة. إذا المعنى الاصطلاحي فك السحر عن المسحور. النشرة في اللغة مأخوذة من فتح الشيء وتشعبه وتفرقه. أما في الاصطلاح فك السحر عن المسحور، فك السحر عن المسحور. الآن يقول الشيخ: باب ما جاء في النشرة، هل هي جائزة أم هي محرمة؟ بما تكون وكيف تكون هذه النشرة وكيف تكون هذه النشرة. حتى تتضح الصورة إخواني الكرام، فك السحر عن المسحور له طريقان وله سبيلان. الطريق الأول فك السحر عن المسحور بالرقى الشرعية والآيات القرآنية والرقى النبوية، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان أن هذا أمر مطلوب شرعا، فك السحر بالرقى الشرعية للآيات أو الأحاديث، هذا أمر مطلوب شرعا ولا يختلف في هذا اثنان. إذن هذا هو الطريق الأول، هذا هو الطريق الأول. إذن الطريق الأولى لعلاج المسحور أن نعالجه بالرقى وقراءة القرآن وما ورد من الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج السحر عن المسحور. الطريقة الثانية فك السحر بسحر آخر، فك السحر بسحر آخر، ما حكمه؟ هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فك السحر بسحر آخر وهذا من الشرك بالله، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز أبدا، وسيأتي معنا تفصيلات أكثر أثناء سرد الأدلة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود والحديث صحيح. إذا أردنا إخواني الكرام أن نقبح أمرا حتى في لغة العوام، نصف هذا الأمر بأنه قد قدم من أي، قد قدم مثلا من بلاد الكفر، أو أن هذا الأمر من الشيطان، فيعظم في بالنا تقبيح هذا الفعل والعياذ بالله. يقال مثلا فلان فعل أعمالا لا يفعلها إلا الكفار، ما المقصود بهذا إخواني الكرام؟ تقبيح هذا الأمر وأنه قد فعل أمورا عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة، عن فك السحر عن المسحور، أضاف هذا الأمر إلى الشيطان، والشيطان مجمع الشر والعياذ بالله. فحتى تعظم الصورة ونستقبح هذا الأمر أشد الاستقباح. إذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فك السحر عن المسحور من عمل الشيطان. لماذا أضيف إلى الشيطان؟ حتى نستقبح هذا الفعل الشنيع أشد الاستقباح. قد يقول قائل الرقى الشرعية بالآيات والأحاديث من عمل الشيطان على معنى هذا الحديث أم لا؟ ولماذا؟ من يعرف؟ تفضل. زو الحديث على ماذا نخرجه؟ هذا السؤال. تفضل. لو رفعت يدك بارك الله فيك. تفضل. جيد، ومن أين أخذت هذا في الحديث؟ أين التخصيص؟ واضح؟ واضح الإشكال أخوان الكرام. الآن ذكرنا أن النشرة يعني على قسمين، فك السحر عن المسحور على قسمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعميم، هي من عمل الشيطان، الذي يقول هذا الحديث خاص بالنشرة الشركية، كيف يوجه هذا الحديث؟ سؤالي واضح يا جماعة؟ أجيبوا الأخوة البقية. سؤالي واضح؟ سؤالي واضح؟ زين تفضل. أحسنت، هذه قاعدة مهمة. نريد جواب علمي، كلامك ليس بخطأ، كلام سليم، لكن نريد جواب طالب العلم. تفضل. ومن أين أخذت هذا؟ سؤال مهم. تفضل. نعم. من أين أخذت هذا؟ وين استنبطت هذه الفائدة؟ يعني في لفتة تحتاج إلى يعني بعض الفضل. نعم. كلامك سليم لكن هناك جواب أدق. نعم كيف ما سمعت؟ لا الحديث هكذا كامل. إن الآن من الحديث لا نريد تكمله كذا، نريد من الحديث. إخواني الكرام، في النشرة للعهد يسألون عن نشرة معينة في بالهم. واضح هذا إخواني الكرام؟ عندما أقول لك مثلا يعني رجل توفي رجل اسمه محمد، فأنا أسألك أين سيصلى على الجنازة، هل أقصد كل الجنائز أم جنازة معينة لرجل اسمه محمد؟ أجيب إخواني الكرام، جنازة معينة. أل هنا أنت شيء في بالك تريد أن تسأل عنه، فهذه تسمى أل للعهد، لأمر معين موجود في بالهم يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤالهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة التي يفعلها المشركون الموجودة في زمانهم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. لماذا قلنا أل هنا للعهد وليست أل هنا للعموم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ماذا يعني أمر الصحابة بالرقية الشرعية، وأنه رقى الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرئ عليه صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى، أل في الحديث أل ليست للعموم، إنما هي أل العهدية، المقصود بها نوع معين من أنواع النشرة الموجودة عندهم، النشرة الشركية التي كان يفعلها أهل الجاهلية. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم نشرة أهل الجاهلية بالطرق الشركية أنها من عمل الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. قال وسئل أحمد عنها، أحمد الإمام أحمد بن حنبل المعروف، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قد يقول قائل الأثر الأول جاوبنا عليه، لكن هنا كيف نجيب؟ هنا تظهر المراجعة، من كان مراجعا يستطيع أن يقتنص الجواب. تفضل. لا لا، الإمام أحمد عصر متأخر. لا ليس ما له علاقة بالحديث. الإمام أحمد عصر متأخر إخوان الكرام، ليست أهل هنا للعهد. تفضل. أحسنت، نعم هنا تظهر المراجعة إخواني الكرام. قصد الإمام أحمد الآن عندما قال ابن مسعود يكره هذا كله، مر معنا في الأبواب السابقة القديمة، لعل بعض الأخوة يقول أين هذا، في الوسطية أم في التدمرية؟ نقول في كتاب التوحيد أن ابن مسعود رضي الله عنه وتلاميذه كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. فجواب الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره حتى علاج السحر بالتمائم من القرآن. حاشا ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره علاج السحر بالقرآن، ما يمكن هذا الأمر، هذا أمر لا يمكن أبدا. فمقصود ابن مسعود رضي الله عنه أنه مقصود الإمام أحمد من قول ابن مسعود يكره ذلك كله، أي يكره علاج السحر بالتمائم من القرآن وغير القرآن، لأن مذهب مسعود وهو الراجح تحريم تعليق التمائم مطلقا من القرآن وغير القرآن. وعيد مرة أخرى، الآن يقول سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي ابن مسعود رضي الله عنه يكره علاج السحر بالتمائم من القرآن وغير القرآن. أما علاج السحر بقراءة القرآن، حاشا ابن مسعود رضي الله عنه أن يكره مثل هذا الأمر الذي داعى واشتهر واستفاض بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. أعيد مرة أخرى، ابن مسعود مقصود الإمام أحمد من قول ابن مسعود يكره هذا كله، يكره علاج السحر بالتمائم بالخيوط بالحروز، سواء كانت من القرآن أو غير القرآن. أما قراءة القرآن مجرد القراءة بدون تعليم، هل يعقل أن يكره ابن مسعود مثل هذا الأمر؟ حاشا ابن مسعود رضي الله عنه أن يكره هذا. قد يقول قائل أنت الآن تقول أن التمائم من القرآن وغير القرآن محرمة، لكن ابن مسعود يقول يكره، كيف نجمع؟ أريد دليل من القرآن، أريد دليل من القرآن. تفضل. نعم. سيئه أحسن. نعم إخوان الكرام، الكراهة خاصة في عرف السلف المتقدمين تطلق ويراد بها التحريم، الكراهة تطلق ويراد بها التحريم. ما الدليل؟ في سورة الإسراء لما ذكر رب العالمين القتل والزنا وأكل مال اليتيم وغير ذلك، فقال في نهاية هذه الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل شاك إخوان الكرام أن قتل النفس يقول لك مكروه؟ لا يمكن هذا الأمر، هو من المحرمات بل من عظائم الذنوب، لكن يسمى يطلق على المحرم أحيانا المكروه، وهذا أمر معروف عند السلف المتقدمين. لذلك إخوان الكرام هذه فائدة تستفيدها، لا يأتي ويلبس عليك بعض المبتدع يقول لك انظر ابن مسعود يكره، أنت الآن تقول تعليق التمائم محرم، هذا ابن مسعود يقول يكره. فكل الكراهة في عرف السلف المتقدمين تحمل على التحريم، تحمل على التحريم، ولا يقصدون بهذا الكراهة المعروفة في اصطلاحنا وفي تعبيرنا. وفي البخاري عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي، قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب إمام التابعين أحد علماء التابعين الراسخين، رجل به طب، رجل به طب، الطب المقصود به السحر، الطب المقصود به السحر. قد يقول قائل المعروف عندنا الطب علاج للمرض، الطب علاج للمرض، فلان المريض ذهب به إلى الطبيب، لماذا أطلق على السحر الذي هو المرض وصف الطب؟ أعيد مرة أخرى، الطب المعروف المعروف أنه علاج للمريض، لماذا هنا سمى المرض بالطب؟ لماذا سمى المرض بالطب الذي هو العلاج؟ أهل الجاهلية كانوا يسمون المسميات الأسماء بضدها، يسمون الصحراء مفاتح تفاؤلا بأنهم يفوزون ويقطعون هذا الطريق. أذكر أننا كنا ندرس يعني في أحد الدول كان هناك دوار تكثر فيه الحوادث بشكل يعني يومي، فكان يسمى دوار السلام، فقال أحد الأخوة لعلهم من تسمية الأسماء بضدها من باب التفاؤل. فكذلك هنا رجل به ضد أي به سحر، نسأل الله العافية والسلامة. أو يؤخذ عن امرأته، بالتشديد أو يؤخذ عن امرأته، يمنع يعني ولا يستطيع أن يعاشر زوجته، أيحل عنه أو ينشر؟ كيف يعالج؟ هل يعالج بالنشرة؟ هل يعالج بالنشرة؟ قال لا بأس به، أي يجوز علاجه بالنشرة، إنما يريدون به الإصلاح، قصدهم قصد طيب ويريدون أن ينفعوا هذا المريض، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، الشيء الذي ينفع لم ينهى عنه. وأعظم النفع ما وافق دين الله سبحانه وتعالى، وأعظم الضرر ما خالف دين الله سبحانه وتعالى. وروي عن الحسن، الحسن البصري، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. ما مقصوده حسب التقسيم الذي مر معنا؟ لا يحل السحر بطرق سحرية إلا ساحر، لا يحل السحر بطرق سحرية إلا الساحر، نسأل الله العافية والسلامة. خلاصة هذا الباب فيما سيأتي من كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيقدر عمله عن المسحور. والثاني النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. لكن نبه على نقطة إخوان الكرام، قد يقول قائل فلان كان مسحورا ذهبنا به إلى الساحر الفلاني فشفاه الله عز وجل، فنقول له أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنهم رب العالمين، ينظر إيمانهم، يختبرهم هل يثبتون على دين الله أم نسأل الله العافية والسلامة يؤمنون بهؤلاء السحرة والمشعوذين والكهانة والدجالين. هنا أخوان الكرام أذكر الفائدة مسألة مهمة جدا، حل السحر وفك السحر عن طريق الاستعانة بالجني المسلم. رجل يقول أنا يعني عندي صاحب على كلامه يكلم الجن، نسأل هذا الجن المسلم ونقول أين مكان السحر، من فعل السحر، دلنا على الطريق، دلنا على المكان، هل يجوز مثل هذا الأمر أم لا يجوز؟ فالجواب قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى كلام يعني اختصره: لذا الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض في العلاج لا تجوز للأسباب التالية. أولا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأمر أصحابه بالرقية، فاجتمع بذلك فعله وأمره وإقراره صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض فضيلة ما ادخرها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم يوم سحرته يهود، ولا عن أصحابه رضي الله عنه وهم خير الخلق وأفضلهم بعد الأنبياء، وفيهم من أصابه الصرع، وفيهم من أصابته العين، وفيهم من تناوشته الأمراض من كل جانب، كما نقلت لنا كتب السنة عراف فيهم استعان بالجن. معنى هذا الكلام: من الصحابة من أصيب بمس، من الصحابة من أصيب بعين، لو كان هذا الأمر خير ألن يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب أخوان الكرام، سيدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتمنا أمرا فيه خير فلا يرشدنا إليها. ثانيا، الوجه الثاني، الاستعانة بالجني المسلم كما يدعي البعض تعلق قلب الراقي بهذا الجن، وهذا ذريعة لتفشي استخدام الجن مسلمهم وكافرهم، ومن ثم يصبح وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. والشريعة جاءت بسد الذرائع. قد يقول قائل شرح كلام الشيخ، هذا جني مسلم، طيب الثاني والثالث، قد يصغى ويستمع إلى الجن الكافر والعياذ بالله. ثم قال: يجب المفاصلة بين الراقي بالقرآن والساحر. الساحر عمله استعانة بالجن، وهذا الراقي الذي يزعم أنه يستخدم الجن المسلم أيضا في عمله استعانة بالجن، فتشابه ولا بد أن يفرق بينهما. الوجه الرابع، من المعلوم أن الجن أصل خلقته من النار، والنار خاصيتها الإحراق، فيغلب على طبعه الظلم والاعتداء وسرعة التقلب والتحول من حال إلى حال، فقد ينقلب من صديق إلى ألد الأعداء، لذلك ينبغي علينا أن نحذر عمل التعامل مع الجن. وأيضا هناك فتوى للشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى سئل عن استخدام الجن المسلم فقال: لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم إلى آخره، وكذلك فتوى الشيخ صالح الفوزان عليه رحمة الله تعالى. تبقى مسألة أخيرة، لو وجدت عقدة من عقد السحر ماذا تفعل بها؟ تفكها وتقرأ المعوذات وتتلفها ولن يصيبك إلا كل خير. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سحر قال: فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحر، والسحر في بئر فلان. قال: فبعث رجلا، وفي طريق أخرى فبعث علي رضي الله عنه فوجد الماء قد اصفر، فأخذ العقد فجاء بها فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فحلها، فجعل يقرأ ويحل، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فبرئ. صحاح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الصحيحة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال على الاتفاق السابق؟ سؤال خارج الدرس اكتب في ورقة في الدرس فقط. نعم. لا يسترقون، بارك الله فيك، أي لا يطلبون من يقرأ عليهم. واضح هذا؟ يعني فلان يصيب مرض ما يقول يا ناس تعالوا اقرأوا علي. واضح؟ نعم، يعني لو طلب من يقرأ عليه ما معنى هذا وقع في الحرام؟ لو طلب من يقرأ عليه فليس في هذا وقوع في الحرام، إنما هو ترك للأفضل. ممكن نقرأ على الإنسان بدون ما يطلب، إذا أنا وجدت زميلي مريض مثلا ورحت قرأت عليه بدون ما يطلب مني لي أجر فيها. والله الأصل أنه يحرم، نعم يحرم من هذا الأجر العظيم. تفضل. مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين، الشيخ عليه رحمة الله تعالى عنده كتاب اسمه مجموع الفتاوى من المجلد الثاني، تجد ورقة هناك ألقاها الأخوات، أحد يحضرها؟ تفضل. نعم. لا يقصد بالحل، الحل بطرق سحرية، واضح هذا؟ هناك إخوان الكرام طبعا أثر ضعيف ليس بحديث أصلا، ولا ضعيف ولا صحيح أيضا، ما روي لا أصل له، تعلموا السحر ولا تعملوا به. طبعا هذا الكلام يعلم من مجرد قراءته أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقول مثل هذا الكلام، حاشاه أن يقول مثل هذا الكلام. يقول: ماذا نقول لمن إذا نصح بحضور دروس التوحيد قال أن توحيده على توحيد العجائز؟ يعني حكاية هذا القول إخوان الكرام تغني عن الرد عليه. هل العجائز يعلمون بارك الله فيك أن النشر على قسمين، نشرة شركية ونشرة شرعية وغير ذلك؟ من أين أتيت بمثل هذا الكلام؟ ولا يزهد في دراسة علم التوحيد إلا إنسان قد خذل، نسأل الله العافية والسلام. قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ماذا عن الجن؟ هل يحاسبون ويتذكرون ذنوبهم مثل الإنسان؟ الأصل هذا، جميع الأمور إخوان الكرام فيما يتعلق بالحساب والجزاء يستوي فيها الجن والإنس. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يقول قال: كيف يحاسبون؟ كيف يعذبون؟ كيف كذا؟ نقول: علم ذلك عند رب العالمين. بعضنا سورة شبهة يقول لك نار جهنم عذاب الكافر بماذا يعذب؟ أجيب إخوان الكرام: بالنار. والجن مخلوق من ماذا؟ من نار. فكيف يعذب النار بالنار؟ فنقول: طيب سلمنا لك جدلا في يعني هذه الشبهة، الإنسان مخلوق من ماذا؟ من طين. لو أتيت بطين وضربتك هل يؤلمك هذا أم لا؟ يؤلمك، فكما يحصل لك هذا يحصل لهم أيضا هذا. قال: عندما يقدمون الناس الصلاة فيهم إماما أمتلع لأني سمعت أن الصحابة يتنافسون عن الأذان ويبتعدون عن الإقامة، فهل فعلي صحيح؟ حسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كنت الأقرأ لكتاب الله تقدم وامتثل كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: هل قطع وريقات من الريحان موجود في الجامعة جائز؟ مر معنى حديث: خير دينكم الورع، فلا يحل لك الأصل أن تقطع مثل هذه الوريقات من الريحان. نعم. أول الشك، يعني شك الراوي في الرواية، أيحل عن قال أو قال ينشر؟ كيف أقول؟ لا، الرواية للشك. مثلا أقول لك جاء أو قدم، الآن هو يروي، واضح هذا؟ يروي هذه الرواية، أول الشك، شك الراوي أي اللفظين ذكر فذكرهما معا. فهمت علي كيف؟ نعم. لا، حاشا للمسيب، لابد تكون عندنا أصل عظيم أن يشجع على مثل هذه الأمور. نعم. لا، يقول الآن عندما يقصدون بالإصلاح أي نفع هذا المريض فلا حرج في هذا. لا، لأن قد يرد إيراد، مثلا يقول قائل: لن نعالجه، لن نرقيه حتى ننظر إلى صبره على البلاء، فيقول: لا بأس به، إنما يريدون به نفع هذا الإنسان. الآن عندنا هذا النص محتمل حمال أو صح ولا لا؟ الأصل أن نعمله على قواعد السلف أم عكس قواعد السلف؟ على قواعد السلف، هذه قاعدة تنفعك نفعا عظيما، واضح هذا؟ النصوص المتشابهة ترد إلى النصوص المحكمة. يوجد بعض من أهل العلم لكن قولهم هذا ضعيف. نعم. قال: ماذا يفعل من خاف من نفسه أو على نفسه الرياء أكثر من الأعمال الخفية التي تكون بينك وبين الله ولا يعلم بها أحد إلا رب العالمين؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمن أفضل طرق علاج الرياء ماذا؟ أن تكثر من الأعمال الخفية. أما أن تعالج الرياء بخطب، مثلا بعض الناس يقول: هل أقوم الليل؟ أخاف الناس أن تتكلم علي وتمدحني، إذا لن أقوم الليل. الشيطان سيفرح بهذا، الشيطان يريدك أن تترك العمل، فلا تترك العمل وجاهد نفسك وسيعينك الله سبحانه وتعالى. تقول: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، إن قال قائل: فك السحر بسحر مثله ينفع، وذلك رأيناه بالتجربة يزول هذا السحر عن المطلوب، فلما نبي عنه؟ هل نجاوبه بأننا إذا فتحنا هذا الباب لاتسع الباب لأداء السحر وجر إلى تحليل السحر؟ أولا نقدم بمقدمة: من قال أن علاج السحر بالسحر ينفع في كل الأحياء؟ يا ما أناس ذهبوا إلى السحرة علاجهم كما يقال مسكنات، يوم يومين ثلاثة أربعة قد ينتفع بالعلاج، ثم بعد هذا يزداد والعياذ بالله سوءا على سوء. وقد أجبنا على مثل هذا: النصوص المتشابهة تحمل على النصوص المحكمة، تحمل على النصوص المحكمة، وأيضا هذا الجواب وجيه، لو فتحنا هذا الباب لما استطعنا أن نسده أبدا. ما سمعت؟ نعم. ايضا يعني يضيف احد الاخوه جزاه الله عز وجل كل خير: اصلا زياره السحره والمشعوذين هذا امر محرم، وقد يكون من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فر معنا من اتى عرافا او كاهنا فساله عن شيء فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، لذلك لا تجوز ابدا زيارتهم. هذا يذكر يعني ما أدري موقف حصل لي موقف مع ناس لن نعرف هذا الموقف وطبيعة هذا الموقف، هل أدعو على من ظلمني؟ لا، لا تدعو على من ظلمك، أدعو لهم بالهداية. هل أنت إذا بدر منك هذا الموقف ترضى أن يدعو عليك الناس؟ لعله قد فعلوا هذا الموقف سهوا أو خطأ أو غير ذلك. أنا أذكر حقيقة الأخوة الكرام، حصل مرة معي سوء تفاهم بيني وبين بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله عز وجل كل خير، فخرجت مهموما حزينا، فوجدت الشيخ ابن عثيمين، كنت في مكة، فسألته قلت: شيخ، حصل بيني وبين فلان وفلان كذا وكذا، هل أدعو عليهم؟ قال: لا، أدعو الله لهم بالهداية. فكذلك المسلم إخوان الكرام يدعو لغيره بالهداية والتوفيق. سؤال يعرض على يعني أهل العلم الكبار، الله المستعان. يقترح الأخ اقتراح، يقول: اقترح توقيف الدرس ليومي الأربعاء والخميس، وذلك لوجود دورة للشيخ عبد العزيز الرئيس في رأس الخيمة في شرح كتاب السنة يوم الأربعاء والخميس والجمعة. ما رأي الإخوة؟ نعم، ماذا بنوافق على هذا؟ أنا والله ما سمعت بها أصلا. نعم، كيف أقول؟ في الدورة في رأس الخيمة طبعا. والله أنا وجهة نظري والله أعلم أن استمر، لأني أصلا لا يتيسر لي حضور هذه الدورة أولا لوجود بعض الارتباطات، فوالله أعلم هذا الذي يشرح له صدري. من أراد أن يذهب يأخذ الأشرطة فيما بعد. واضح هذا أخوان الكرام؟ طبعا أنا أدعو الإخوة للذهاب إلى دورة الشيخ. أشك أن الشيخ معروف يعني طالب علم مجتهد، والشيخ ما شاء الله من المشايخ المعروفين. فالإخوة الباقين ما رأيكم أجيبوا؟ استمر أنا استمر أم ماذا؟ نستمر إن شاء الله تعالى. نستمر إن شاء الله تعالى. يقول العلم الذي جاء فضله في الأحاديث التي ذكرت السابق، هل هي في العلم الشرعي؟ نقول نعم في العلم الشرعي، فهذا العلم لا شك أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن إخواني الكرام، مر معنا من أتى إلى المسجد يريد أن يتعلم أو يعلم خيرا، كتب له كأجر الحاج تاما حجته. هل تدرس الكيمياء والفيزياء في المساجد إخواني الكرام؟ لا شك ولا ريب أن ذلك لا يمكن. فلذلك المقصود من العلم العلم الشرعي. تفضل. نعم. لا شوف، سبق معنا درس في الرقية، واضح هذا؟ فالسحر يعالج بالرقية. كيف الرقية؟ كيف شروطها؟ ما سبق سبق هنا، واضح هذا؟ نعم نعم. يعني لذلك إخواني الكرام، الرقية تكون بالكتاب والسنة، أما الضرب المبرح لا ينفع هذا الإنسان، لا ينفع هذا الإنسان هنا. تفضل. نعم، كلها في العلم الشرعي. الآن انظر إلى غرمة العلم الشرعي، ما يستحق هذا الفضل العظيم؟ لا شك ولا غير. هنا هذا السحر نحن نفعله هذا. لا ما يجوز، ما يجوز تقرب للجن، ما يجوز. التقرب إلى الجن إخوان الكرام لا يجوز. التقرب يكون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما التقرب إلى الجن لا يجوز. سماع لبعض الإخوة لبعض الناس الذين عندهم بعض البدع في الدعوة والتبليغ وغير ذلك، نقول صدقوا صدقوا في مثل هذا التحذير. لكن إخواني الكرام أيضا يعني ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحذر الناس من هؤلاء بحكمة وموعظة حسنة، نحذر الناس من هؤلاء بالحكمة وموعظة الحسنة. لو لم يكن إخواني الكرام من محاسن الدعوة السلفية إلا أنها تعتني بالعلم الشرعي لكفى بهذا حسن، ما بالكم إذا انضاف إليها المحاسن العظيمة والكثيرة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا ما سمعنا. تفضل. نعم نعم. لو رجعت لشرح الشيخ صالح على الشيخ لوجدت الجواب، لتعرف تفصيل بعض المسائل قد يكون من العسير، عرفت كيف؟ هنا يقولوا الآن صدق لوجود شبهة قوية جدا جدا جدا، رجل لبس عليه وغرر به وخدع هذا الرجل، كأنه قد خدع، واضح هذا؟ فمن باب الرأفة والرحمة به يحمل، يعني لا نستطيع أن نكفره. نعم، الرجل الذي انتفت الشبهة في حقه رجل يعلم تمام العلم بأن هذا الأمر كله كفر وشرك ويقول أنا مصدقهم، هذه مصيبة كبرى. والآن نتكلم عن الواقع الغالب للناس، أغلب الناس ما يعلم هذا، ملبس عليه، واضح هذا؟ يخدعونه بأمور لعل يعني سرعات السلام بعض المسائل عندهم بعض المعلومات الدينية يغرر به والعياذ بالله. هنا أخوان الكرام، من أراد حضور دورة الشيخ عبد العزيز الرئيس فإن هذا أنفع، احضروا دورته. والإخوة التي تفوتهم الدروس يأخذونها من الأشرطة، يأخذونها من الأشرطة. وجزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.